اللهم اجعل وليك الحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه الطاهرين هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظا وقائدًا وناصرًا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: متى يحكم بالتحيض؟ في هذه العبارة يتعرض المصنف إلى مسألة أن المرأة متى تحكم على الدم أنه حيض، فمحل البحث هو أن المرأة إذا رأت الدم متى تحكم أنه حيضان. أشار في ذلك إلى أربع مسائل. المسألة الأولى بأنه يوجد عندنا قاعدة في المقام، وهو أن المرأة متى ما رأت دم فيه صفات الحيض تحكم بأنها في حالة حيض، تحكم بأنه حيض. إذن متى ما رأت المرأة دم وكان هذا الدم بصفات الحيض، بمجرد رؤيتها لهذا الدم تتحيض، ومعنى أنها تتحيض تحكم بأنها حائض، فترتب آثار الحيض، فلا تصلي ولا تصوم ويحرم عليها محرمات الحائض. الدليل على هذه القاعدة التمسك بأطلاق الأدلة، فإذا التمسك بالأطلاق لا بالدليل مباشرة، بإطلاق الدليل، وذلك ببيان أنه توجد عندنا أدلة تقدمت تدل على أن دم الحيض له صفات، ككونه حار أسود عبيط كما تقدم سابقا. هذا الدليل الذي يدل على أن دم الحيض بهذه الصفات له إطلاق، مقتضى هذا الإطلاق أن دم الحيض بهذه الصفات سواء كانت المرأة رأته في العادة أو لم تره في العادة، فكل دم كان بهذه الصفات سواء كان في العادة أو لا فهو حيض. ومعنى أنه حيض، ما معنى أنه حيض؟ هل قضية إخبارية؟ لو أن المرأة تحكم بحيضيته، تحكم بحيضيته، المراد أن هذا حيض إرشاد أن إلى أن المرأة متى ما رأت الدم بهذه الصفات فتحكم بأنها حائض، ولا مو قضية خبرية جاي يخبر لنا أنه حيض. إذ أن الهدف من خطابات الشارع هو بيان الأحكام الشرعية، فهذا الدليل الذي يقول أن دم الحيض أسود حار عبيط معناه إرشاد إلى أن المرأة متى ما رأت الدم تحكم بأنه حيض، ولا فرق بين أن هذا الدم كان في العادة أو في غير العادة. متفتين؟ سواء كان هذا الدم في العادة أو في غير العادة. فنستفيد قاعدة: متى ما رأت المرأة دم بهذه الصفات تحكم بأنها حائض، سواء هي الإطلاق، سواء كانت الدم الذي رأته بهذه الصفات في العادة أو ليس في العادة. واضح؟ نتمسك بإطلاق الدليل في إثبات أنه سواء كان في العادة أو لا. فهذا الحكم وهو التحيض بمجرد رؤية الدم بالصفات مو مخصوص بالمرأة التي ترى الدم في العادة، حتى بالنسبة إلى المرأة المضطربة أو المرأة غير الماذا، المرأة مثلا غير ذات العادة. واضح؟ خب، هنا إشكال، هنا إشكال، وهو أنكم قلتم بأنه متى ما كان الدم، هي القاعدة، متى ما كان الدم فيه الصفات فتحكم بأنه حيض. يوجد صفة من الصفات وهي استمراره 3 أيام، حيث أن دم الحيض كما تقدم علينا سابقا له خصوصية من جهة الزمان، وهو استمراره 3 أيام، فهو حار عبيط أسود بشرط أن يستمر كم؟ 3 أيام. وببركة هذا الشرط نستطيع أن نقول أن المرأة تارة تحرز الاستمرار، يعني تحرز بأنه سيستمر 3 أيام فبها ونعمت، وهذه حالة يمكن نادرة أن المرأة تعلم بأنه سيستمر 3 أيام فبها ونعمت فتحكم بأنه حيض، فمتى ما علمت بأنه سيستمر 3 أيام فتحكم أنه حيض كما قلتم. لكن لو فرضنا أنها لا تعلم أنه سيستمر 3 أيام، تشك في استمراره 3 أيام، فحينئذ كيف تحكم عليه بأنه حيض؟ إذ يوجد صفة من صفات الحيض لم تتحقق ولم تحرز، وهو الاستمرار 3 أيام. وبناء على ذلك نقول أنه لا يصح للمرأة أن تتحيض بمجرد رؤية الدم بالصفات كون حار عبيط كذا، بل لا بد أن تحرز استمرار 3 أيام، ومتى ما لم تحرز ذلك فلا يصح لها أن تتحيض. وهل تقبلون بذلك؟ يعني مو تتحيض بمجرد رؤية الدم بهذه الصفات، هذا يتنافى مع القاعدة، لأنكم قلتم في القاعدة أنه متى ما رأت المرأة الدم بهذه الصفات بمجرد أن ترى هذه الصفات تتحيض، بمجرد أن ترى الصفات تتحيض. ونحن نقول بمجرد أن ترى الصفات لا تتحيض، بل بشرط أن تعلم أنه سيستمر 3 أيام، وإلا لو لم تعلم ذلك لا يصح، لأن هناك وصف من أوصاف الحيض لم يتحقق. فهل تلتزمون بذلك؟ يعني نقول المرأة، أيها المرأة إذا رأيت الدم حار عبيط أسود كذا لا تتحيضين إلا إذا علمتين باستمرار 3 أيام، وبالتالي في اليوم الأول ما لم تعلمي لا تحكم بأنك حائض، بل ماذا ترتبين؟ ماذا آثار مثل الاستحاضة؟ فيجب عليك أن تصلي، يجب عليك الصوم. إذا جاءت 3 أيام حينئذ أحرزت الشرط، فبعد اليوم الثالث تحكمي بأنه ماذا؟ هناك حيضان. واضح السؤال؟ واضح مطلب؟ هل تقولون بذلك أو لا؟ المصنف يقول لا يصح هذا الإشكال، وما ذكرتموه لا نلتزم به، وذلك ببيان أنه نسلم معكم أن من شروط الحيض ومن صفاته استمراره 3 أيام، نسلم معكم هذا مسلم ما في إشكال، لكن النتيجة التي توصلتم إليها غير صحيحة، حيث فرعتم على هذا المطلب ماذا؟ أن المرأة بمجرد أن ترى الدم وقبل انتهاء 3 أيام لا تحكم أنه حيض، صحيح؟ هي النتيجة التي فرعتموها على المطلب لا نقبلها. والوجه في ذلك أنه تارة نحرز هذا الوصف، هذا الشرط، وهو الاستمرار 3 أيام بالعلم والوجدان، فحينئذ لا إشكال معنا ومعكم بأنه تتحيض، صحيح كما قلتم، هذا مو محل نزاع. أما لو شككنا فنستطيع أن نثبت الشرط بالاستصحاب، لو شككنا، لو المرأة شكت أنه هل سيستمر الدم 3 أيام أو لا، نقول لها نستطيع أن نثبت لك الشرط وتحرزين الشرط عن طريق الاستصحاب، ولا يصح لك أن تقول تنتظر 3 أيام وتعمل عمل المستحاضة مثلا حتى بعد 3 أيام ينكشف لها الواقع. نقول لا، بمجرد أن ترى الدم نستطيع أن نحرز لها هذا الشرط ببركة التعبد، وهو إجريان الاستصحاب. تفتكر أصل المطلب؟ واضح؟ إذن بعض الشروط بالوجدان، حار عبيط كذا، المرأة تقول أنا أحرزت هذه الشروط بالوجدان، بقى شرط واحد أحرزه عن طريق التعبد الشرعي، عن طريق الاستصحاب. قل ما هو الاستصحاب الجاري؟ يقول المصنف يسمى الاستصحاب، أول مرة يمر عليكم، بالاستصحاب الاستقبالي. وش معنى الاستصحاب الاستقبالي؟ المراد من الاستصحاب الاستقبالي أن المكلف عنده يقين في الزمان الحالي بشيء، عنده يقين في الزمان الحالي بشيء ويشك في بقائه في الزمان المستقبل. إذن عندنا أمر متيقن في أي زمان؟ في الزمان الحالي. وعندنا أمر مشكوك في الزمان المستقبل. هذا الاستصحاب الاستقبالي ماذا يقول؟ جر اليقين الآن إلى للمستقبل، فأنت على يقين في المستقبل. واضح هذا معنى؟ الآن طبق أمثلة. إذن المراد من الاستصحاب الاستقبالي التعبد ببقاء المتيقن إلى زمان المستقبل. خب، ولكي يتضح ذلك أكثر دعونا نفرق بين الاستصحاب المتعارف والاستصحاب ماذا؟ الاستقبال، لنرى ما هو الفرق بينهما، ناخذ الخصوصيات لكي يتضح الفرق. خلنا ناخذ هنا استصحاب متعارف، استصحاب عادي، وبعدين استصحاب استقبالي. مثلا الاستصحاب المتعارف، كنت أعلم بأن زيد كان عادل في يوم الجمعة. زيد عادل في أي يوم؟ في يوم الجمعة. الآن في يوم السبت أشك في عدالته، صحيح؟ هذا الاستصحاب المتعارف. كلامه خب، ما هي خصوصية هذا الاستصحاب؟ الاستصحاب ثاني، هذا الاستصحاب متعارف. الاستصحاب الاستقبالي هنا في هذا المثال، خلنا نطبق على مثالنا مباشرة. المرأة تقول أعلم بوجود الدم، فرض يوم السبت، هي قاعدة اليوم يوم السبت اللي هو الآن، واضح؟ تشك في بقائه إلى يوم متى؟ إلى يوم مثلا سبت الأحد، كم ثلاثة أيام؟ إلى يوم الآخر الاثنين، يعني الثلاثة، بداية الثلاثة. ما هو الفرق بين هذا الاستصحاب وايش خصوصياته؟ أولا في الأمر المتعارف متى، ما هو المتيقن؟ المتيقن المشكوك. ما هو المتيقن؟ عدالة زيد أي يوم؟ يوم الجمعة. يعني أي زمان الماضي لو الحالي لو استقبالي؟ زمان الماضي. إذن في الاستصحاب المتعارف المتيقن ثابت في الزمان الماضي، وهو عدالة زيد يوم الجمعة، كنت على يقين أن زيد عادل يوم الجمعة. المشكوك ما هو؟ عدالة زيد أي يوم؟ يوم السبت اللي هو الزمان الحاضر، يعني الحالي. متى أجر الاستصحاب؟ أيام متى زمان إجراء الاستصحاب؟ متى زمان إجراء الاستصحاب؟ ما هو زمان إجراء الاستصحاب؟ أيام يوم السبت اللي هو الآن. إذن واضح الخصوصيات؟ إذن يوم السبت يقول أنا قاعد أصلي وراء زيد لما أصلي، أقول أنا كان عندي يقين سابق، فالمتيقن سابق والمشكوك لاحق. وأنا ما هو فائدة الاستصحاب؟ أقول العدالة ثابتة من يوم الجمعة إلى يوم السبت، من الزمان الماضي أجرها إلى أي زمان؟ إلى زمان الحال. أما إذا أتينا إلى الاستصحاب ماذا؟ الاستقبالي. المتيقن وين حصل المتيقن؟ ما هو المتيقن؟ وجود الدم في يوم السبت، يعني أي زمان؟ الزمان الحالي والحاضر، ما في زمان ماضي. واضح الفرق؟ الفرق الأول في الاستصحاب المتعارف المتيقن في الزمان الماضي والمشكوك في الزمان الحاضر. الاستصحاب الاستقبالي المتيقن الآن في هالزمان في الزمان الحال، والمشكوك في أي زمان؟ وجود الدم في أي يوم؟ في يوم الثلاثاء
اللي هو أي زمان ده؟ الاستقبالي، زمان المستقبل.
ومتى زمان إجراء الاستصحاب؟
متى جرى الاستصحاب؟ نفس الشيء، متى أيام؟ يوم السبت. الآن بجرى الاستصحاب، مو انتظر يوم الفلافة. قال الله لو جرى الاستصحاب يوم الفلافة كان صار هذا ماضي وصار هذا حاضر. لا، أنا الآن المرأة تقول أنا من الحين بسوي الاستصحاب. كيف أنا استصحب؟ تقول ها هكذا الاستصحاب، تقول المرأة، مو أنا، المرأة، واضح؟ تقول أنا على يقين، يعني هي زين، بأني حائض، أشك في بقاء الدم إلى يوم الثلاثة، أستصحب بقاء الدم، أستصحب عدم انفصال الدم، عدم انقطاع الدم، على كيفك. تستصحب بقاء اللي هو أمر وجودي، أو تستصحب عدم الانقطاع اللي هو أمر عدمي. التفتين. إذن الفرق الأساسي بين الاستصحاب الاستقبالي والاستصحاب المتعارف في زمان المتيقن والمشكوك، هذا الفرق في زمان المتيقن والمشكوك. ففي الاستصحاب المتعارف زمان المتيقن زمان الماضي، وزمان المشكوك زمان الحال. والمراد تسرية وإجراء الاستصحاب من زمان الماضي إلى زمان الحال. الجر المستصحب من أي زمان؟ من الماضي جر إلى الحال. والاستصحاب الاستقبالي المتيقن هو زمان الحال، والمراد استصحاب المشكوك أي زمان؟ زمان الاستقبال. فتقوم تحرك المستصحاب إلى أي زمان؟ إلى زمان المستقبل. أما زمان إجراء الاستصحاب واحد، كلاهما في أي زمان؟ متى جرى الاستصحاب؟ في الزمان الحاضر. إذا اتضح ذلك، اتضح أن المرأة تستطيع أن تثبت الشرط. المرأة تشك هل الدم سيستمر أو سينقطع؟ نقول الأصل هو الاستمرار، بقاء الدم، ماذا؟ عدم الانقطاع. فتثبت الشرط بالاستصحاب الاستقبالي. واضح؟ نعم.
في نزاع في حجية
خب، هذا الاستصحاب الاستقبالي لا يوجد في كلمات الأعلام المتقدمين، حتى الآخر ما موجود في كلماته ولا الشيخ العظام. قيل أن أول من ذكر هذا الاستصحاب هو المحقق النائيني، هو الذي ذكر هذا الاستصحاب، شيء يسمونه استصحاب استقبالي. وإلا لا نلاحظ هذا الاستصحاب في كلمات من؟ في كلمات الشيخ العظام والآخر. وقد درسنا كلام الآخر تقريبا، خلصت قريبا، خلصت، ما موجود استصحاب استقبالي، واضح؟ ولا الشيخ العظام، الموجود في كلمات النائيني. فوين تطرح هذه المسألة؟ هي تطرح في الفقه. وين موردها؟ موردها هذا، وموردها باب التيمم. كيف التيمم؟ عندهم مسألة في باب التيمم، أن المكلف إذا كان من ذوي الأعذار، عليه جبيرة مثلا، وكان لا يستطيع استعمال الماء، أو كان مثلا ماذا في حرق، كان هناك مانع من استعمال الماء. متفتين؟ يوجد مانع من استعمال الماء كوجود مثلا كسر أو كذا، هل يصح له أن يبادر في أول بقية ويتيمم؟ هل يصح البدار للتيمم وأن يتوضأ وضوء المعذور وهو وضوء الجبيرة، أو يجب عليه أن ينتظر إلى آخر الوقت؟ فإن جاء آخر الوقت وبعد ما زال العذر باقيا، حينئذ جاز لك أن تتوضأ بالوضوء ماذا؟ العذري. تفتين؟ أما إذا ارتفع العذر في آخر الوقت لا يجوز لك أن تتوضأ بالوضوء العذري. أنا الآن في أول وقت أشك هل هذا المانع والمانع من الوضوء سيستمر إلى آخر الوقت أو لا يستمر؟ إذا كان سيستمر، من الآن يجوز لي البدار، لأن تكليفي سينكشف أن تكليفي في الواقع هو أي وضوء؟ الوضوء الجبيري، الوضوء العذري. وإذا كان العذر سيرتفع في آخر الوقت، أنا الآن ينكشف أن أنا مو مطالب، أنا سأكون مطالب بأي وضوء؟ بالوضوء الوضوء المستطيع. وإذا أمكنني أتوضأ وضوء المستطيع، هل يصح لي أن أتوضأ الوضوء العذري أو لا يصح؟ لا، لا يصح. الآن يشك في أول الوقت هل يجوز أو لا يجوز. بعضهم تمسك لإثبات جواز البدار في الوضوء العذري في وضوء الجبيرة بالاستصحاب الاستقبالي. كيف؟ يقول أنت الآن متيقن أنك معذور، تشك في ارتفاع العذر إلى آخر الوقت، تستصحب الآن بقاء العذر إلى آخر الوقت. فإذا استصحبت بقاء العذر إلى آخر الوقت يجوز لك البدار. هناك طرحت هذه المسألة وطرحت أيضا في الفقه في أيضا في باب هذا الاستصحاب الاستق الاستقبالي هنا في المقام، وأن إن يقبل هذه النظرية والسيد الخوي أيضا يقبل. نعم ما تدخلنا في دخلنا بلي دليل الاستصحاب، لأنه الفرق بين الاستصحابين في زمان المتيقن. في الاستصحاب الدليل يقول لا تنقض اليقين بالشك، غاية شوف هذا الاستصحاب يقولون الاستصحاب لكي يجري لابد من فعلية يقين وفعلية شك، متى ما صار عندك اليقين فعلي والشك فعلي حينئذ يجوز لك إجراء الاستصحاب، وهو لا بشرط من جهة زمان المتيقن وزمان المشكوك. ملتفتين؟ الدليل يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني متى ما كان عندك يقين فعلي فلا تنقض هذا اليقين الفعلي بالشك، سواء كان المتيقن في الزمان الماضي أو كان المتيقن في الزمان وهذا في الزمان الآن والمشكوك في الزمان الحالي. ووجود يقين وشك موجود في كلا الاستصحابين. ليش؟ لأن في الاستصحاب استقبالي يقول تقول المرأة أنا عندي الآن يقين بوجود الدم فعلي وعندي شك فعلي ببقاء الدم، فنقول لا تنقض اليقين بالشك. فدليل الاستصحاب له صلاحية لإثبات الاستصحاب الاستقبالي. ما في روايات في المقام، في عندنا شرط، هل يمكن إحراز الشرط أو لا؟ يقول نحرز الشرط عن طريق الاستصحاب.
يعني نفس لسان الرواد أنه مثلا ثلاثة أيام
زين. لا إحنا ما هذه مسألة ثانية. نقول الآن المرأة يشترط أن يحكم بأن الدم حائض إذا كان الدم يستمر ثلاثة أيام، من وين تحرز الشرط؟
لا يا شيخ أنه نفس الرواد.
بل الآن الآن
لا عندما تقول رواية مثلا إذا رأت الدم ثلاثة أيام فهذا واضح أنه بعد إنه تطمئن
إنه لا، بالعكس في روايات تدل على خلاف ذلك، في روايات تدل على أن المرأة بمجرد أن ترى الدم تتحيض أصلا. بس نحن الآن مع المستشكل، كنا نستشكل المستشكل يقول كيف تتمسكون بالإطلاق الدليل ده أنه الدم أطلاق ما دل على الصفات؟ نقول يقول لا يصح التمسك بهذا الدليل. ليش؟ لأن هناك وصف من الأوصاف غير ثابت. نقول هذا الوصف يثبت عن طريق الاستصحاب الاستقبالي. نعم هذا الاستصحاب كما مدرستم في الأصول حكم ظاهري صحيح، لو انقطع في اليوم الثاني وش يصير؟ يتبين بطلان الاستصحاب. صحيح، إذا الآن غاية ما يفيده الاستصحاب حكم ظاهري، لو تبين بعد ذلك انقطاع الدم في اليوم الثاني فينكشف بأنه ليس في حيض وينكشف خطأ الاستصحاب. مثل لو استصحبت بقاء الطهارة في الثوب ثم جاءت بينة وعلمت بالوجدان أن هذا كان نجسا، نقول الاستصحاب ما زال جاري أو يرتفع الاستصحاب؟ يرتفع الاستصحاب. إذن الاستصحاب حكم ظاهري يرتفع مع وجود أمارة أو علم. فإذا علمت المرأة بعد ذلك بأن الدم انقطع انكشف أنه كان استحاضة، لكن حكمنا هنا أنه ظاهرا. ماذا تحكم على الدم؟ نقول ظاهرا بمجرد أن ترى المرأة الحيض جاز لها أن تترك الصلاة وتترك الصوم. ملتفتين؟ يعني هذا حكم ظاهري جاز لها ذلك، بل قد يحرم إذا كان حرمة شرعية مثلا كما هو في محله. شفاء
الخروج مثلا إذا تخلل مثلا لم تمضي مدة أكثر الطهر أو عفوا أقل الطهر بين الحيض السابق وما هي فيها الآن، هذا يكون خروج تخصصي أو تخصيصي؟
يعني تخصصي، تخصصي بسبب أدلة أقل الطهر، يعني هذه أدلة أخرى أقل الطهر. بس هذا ما يعني ما علاقة كبيرة في المقام. صحيح، يقول وام هذا يقول شوف العباره بس المصنف عباره مختصره يقول والمستند في ذلك اما الاول يقول اما تحيض ذات العاده اذا راته بالصفات. شوف الاطلاق، ليش قال الاطلاق؟ يعني سواء كانت في العاده او في غير العاده. يقول فلإطلاق ما دل على ان دم الحيض حار اسود كذا للمرء، يعني فلإطلاق ما دل لماذا للمرء، هي المرء متعلق باطلاق، فلإطلاق ما دل على كذا للمرء في العادة وغيرها وللمرء في غير العادة. يقول ومع الشك، هذه هي دفع إشكال، تقول كيف تقول إن كيف تقول بأنه ماذا، بأن الشرائط محرزة ومن الشرائط استمرار الدم وهو لا يكون معلوما، فماذا تفعل؟ يقول ومع الشك في استمراره ثلاثا، وضع محل الربط، يحكم بذلك للاستصحاب الاستقبالي. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية قاعدة، كلها قواعد في باب الحيض. القاعدة الثانية أنه متى ما رأت المرأة الدم في أثناء العادة
فيحكم بأنه حائض. متى ما رأت المرأة الدم في أثناء العادة فيحكم بالحيض وإن لم يكن واجد للصفات. ومن الواضح جدا أن أي عادة كلامنا في أي عادة عددية أو وقتية أو وقتية. شوف ترى المرأة تقول متى ما رأت الدم في عادتها، إذا هي عدد ومو بالصفات اشترك أنها عادتها، قطعا الكلام في العادة الوقتية. فمتى ما رأت المرأة الدم في عادتها وكان لها وقت، بمجرد حلول الوقت ورأت الدم يحكم بأنه حائض. واضح؟ يعني امرأة عادتها نص الشهر، نقول بمجرد أنه رأت الدم في نص الشهر تحكم بأنه حائض، موجود فيه الصفات أو لا. خب ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها. شوف ترى الصفرة في أيامها، شوف التعبير في أيامها إشارة إلى العادة الوقتية. عندما يقال في العرف المرأة لها أيام، وش يعني لها؟ ماذا يعني لها أيام؟ يعني مو عادة عددية، لها عادة وقتية. واضح؟ إذا حتى في العرف تقول المرأة تسأل كثير، أنا عندي أيام في العايق في الحيض، وش عندي أيام؟ يعني عندي وقت يريد فيه الدم. لا ظاهر خلال ظاهر.
إذا كان ذات عادة هي مضبوطة وبعد مثلاً بصفات حيض في أول ثلاثة.
لا ما يصير. إحنا كلامنا أنه تتحيض بمجرد رؤية الدم. متى يعقل ذلك؟ بدون صفات، ما في صفات أصلاً. الرواية تقول في الصفرة ما في صفات أصلاً. متى يعقل هذا الحكم؟
في صدر الرواية أو ديل غير مذكور هنا.
لا ما موجود. لا ظاهر الرواية أصلا، الرواية الإمام في صدد بيان متى تحكم بالحيضية، إنما تحكم بالحيضية إذا كان لها وقت ورأت الدم. أما لو كان لها ذات عادة عددية خمسة أيام ورأت الدم في اليوم في أول الشهر، ما لها عادة وقتية، في أول الشهر رأت الدم كان أصفر، تتحيض بمجرد رؤية الدم؟
لا حكام في
لا تتحيض، لا كلامنا بمجرد أن ترى الدم تتحيض. أنت قاعد تشير إلى مطلب ثاني، هذا مو ما له علاقة ذات العادة العددية. لا شوف العواء، شوف رواية عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، يعني ترى هذه في أيامها، سواء كان هذا في أيام يعني في عادتها الوقتية هذه أيامها، ماذا تحكم؟ قال لا تصلي حتى تقضي أيامها. واضح؟ حتى تقضي أيامها أو حتى تنقضي أيامها. هك عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلي حتى تقضي أيامها، إذا كانت أو أيامها إذا كان مفعول مفعول به. أيام المرأة، يعني أيام المرأة، المرأة لها أيام. ما معنى أن المرأة لها أيام؟ يعني ذات عادة وقتية.
العادة الوقتية هي مضبوطة بوقت الانتهاء.
لا ما لها علاقة وقت الانتهاء.
وبالتالي حينما قال تقضي أيامها وكانت لها راجعة على نفس.
حتى تقضي أيامها.
فهي إشارة العادة.
لا شوف حتى تقضي أيام وش معنى؟ يعني يقول هكذا. نقول متى ما رأت المرأة الدم، هي في التعبير في الروايات واضح، لأن ستتنا روايات لا واضح أنه أيام.
ما في الدين كيف نبينه؟ حتى تقضي أيامها.
نعم بعضهم
هناك انتهاء.
لا شوف حتى تقضي أيامها بلحاظ هذا الجواب، بعضهم فهم من الرواية أنه المرأة المسؤول عنها ذات عادة عددية ووقتية. واضح؟ بعضهم فهم من الرواية من جواب الإمام أنه حتى تقضي أيام، لا تصلي حتى تقضي أيامها، يعني المرأة ذات عادة عددية ووقت تقضي يعني عدد تنتهي منه. صحيح؟ لكن هذا الحكم الذي يثبت لمطلق العادة ذات العادة الوقتية. واضح؟ لأن السائل سأل ماذا؟ سأل عن العادة الوقتية. التفت المطلب في يعني في نعم الدقة. السائل ماذا سأل؟ يقول عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، يعني امرأة ترى الصفرة في أيام حيضها يعني في عادتها الوقتية، ماذا تحكم؟ قال لا تصلي حتى تقضي أيامها. هل حتى تقضي أي، هل يقيد الحكم بأنه في نظر إلى ذات العادة الوقتية والعددية، يعني ما يشمل ذات العادة الوقتية فقط من تفتي المطلب، أو أن الحكم يشمل ذات العادة الوقتية والعددية؟ هم الفقهاء هنا قالوا بأن المهم نحن لا نريد أن نثبت الحكم للعادة العددية، يعني المهم أن هذا الحكم لا يجري للعادة العددية. أما أنه ويفهموا من الأدلة الأخرى أنه يشمل العادة العددية والوقت والوقتية. نعم هذا الدليل قد يشكك فيه من خلال جواب الإمام حتى تقضي أيامها أنها ناظرة إلى عادة المرأة ذات العادة العددية والوقت والوقتية.
لكن الفقهاء يعني في محل بحث أنه ولو العادة العددية ما لها اعتبار أصلا، يعني هم فهموا إزالة الخصوصية من كون المرأة ذات عادة عددية وكذا في المفصلات. لكن المهم هنا شو حتى المصنف أجملها في العادة، لكن أي عادة؟ لا محدد لا وقتية ولا عددية ولا وقتية وعددية في الجملة، قاعد يتكلم حكم في الجملة، لكن في المفصلات هذا الحكم خاص بذات العادة الوقتية كما هو واضح حتى وإن لم تكن عددية. نعم هذا الدليل الذي ذكره، حتى تقضي أيامها وتنقضي أيامها، قد يقال أن المسؤول عنه هو المرأة التي ذات عادة عددية ووقتية. فالمرأة ذات العادة العددية والوقتية متى ما رأت الدم تحكم بأنه حيض، واضح؟ خب، ولهذا يقول: وأما التحيض برؤيته في العادة وإن لم يكن بالصفات فلصحيحة محمد بن مسلم. هنا المصنف ما دخل في التفصيلات، هذه التي تراها في العادة عددية أو وقتية أو عددية أو وقتية، لكن قطعا لازم تكون ذات عادة وقتية، صحيح؟ يعني كيف يقال للمرأة رأت الدم مجرد أن ترين الدم تحكمين بالحيض وهي ذات عادة عددية؟ يصير لما يصير متصورين مطلبة؟ ما يصير، يعني لابد أن نفترض ذات عادة وقتية لكي يقال أنه أيها المرأة ذات العادة الوقتية متى ما رأيت الدم في عادتك تحكمي بأنه حيضان. يقول: وأما التحيض برؤيته في العادة وإن لم يكن بالصفات فلصحيحة أما إذا كان بالصفات فواضح للدليل الأول، بعد انتهينا. المهم أنه لم يكن بالصفات، يعني لو كان بالصفات يشمله الدليل الأول. فلصحيحة محمد بن مسلم رواية من ناحية السنة ما في إشكال، تقدمت علينا. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال: لا تصلي حتى تقضي أيامها، وغيرها من الروايات. هذا المورد الثاني. المسألة الثالثة، المصنف يقول بأن المرأة التي ذات عادة لو تقدم الدم يوم أو يومين فرأت الدم قبل عادتها بيوم أو يومين فقال يحكم بأنه حيض وإن لم يكن واجدا للصفات. فما ذكرناه سابقا في المرأة التي ترى الدم في عادتها الوقتية أيضا يشمل الحكم ما لو رأته قبل عادتها بيوم أو يومين. ولهذه المسألة التفت مسألة شائكة بين العلماء، يوجد فيها ثلاث أو أربع مقامات في البحث، فقط أنا عنونها لكي تراجعون المطلب. تارة نتكلم عن تقدم العادة، وتارة نتكلم عن تأخرها. وعلى كل حال، هي اثنين، تقدم وتأخر، بعدين نجيب الأقسام. وعلى كل حال، إما أن يكون التقدم بيوم أو يومين أو أكثر، والتأخر كذلك إما أن يكون بيوم أو يومين أو أكثر. فمجموع الصور أربع. التفت، الصورة الأولى لو تقدم الدم يوم أو يومين، هي صورة على عادتها. صورة ثانية، تقدم الدم أكثر من يومين، من اليوم الثالث، يعني عادتها نص الشهر، من يوم عشرة الشهر شافت الدم، تقدم بخمسة أيام ثلاثة أيام أكثر من يوم أو يومين، هي مسألة ثانية. مسألة ثالثة، تأخر الدم يوم أو يومين، عادتها 15 الشهر رأت الدم 17، تأخر الدم يوم أو يومين. والمسألة الرابعة، المسألة الرابعة، تأخر أكثر من يومين. المصنف عنون المسألة بالقدر المتيقن من المسألة، هذه الصورة الأربعة. المصنف عنون المسألة بالقدر المتيقن، له الصورة الأولى لو تقدم الدم يوم أو يومين، أما لو تقدم أكثر ما بحث، ما بين الحكم، بل يظهر من عبارته يعني حسب هذه العبارة أنه الحكم وهو التحيض مخصوص بتقدم الدم يوم أو يومين، أما لو تقدم أكثر من يومين فمشكل، يعني من قبل ثلاثة أيام تقدم مشكل ما يحكم بالحيضية. خب، استدل المصنف على ذلك بموثقة أبي بصير، والرواية موثقة لوجود إسحاق بن عمار فيها، فلاحظ السند ما في شيء يعني تقدم.
عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة، فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض. واضح؟ إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض. فالاستدلال التفت بالمنطوق، حيث دل المنطوق منطوق هذه الرواية على أن الدم إذا تقدم بيومين فهو من الحيض، فهو حيض وإن كان ليس بصفات الحيض، لأن السؤال كان عن الدم الأصفر. وقد يقال لها مفهوم أنه متى ما كان الدم ليس قبل الحيض بيومين فليس هو حيض، ببركة مفهوم الشرط. إذا كان الدم ليس قبل الحيض بيومين كما لو كان في ثلاثة فأزيد فهو ليس بحيض. فاستدل بعضهم بمفهوم القضية الشرطية لإثبات أن الدم لا يحكم بحيضيته إذا تقدم أكثر من يومين بالمفهوم. واضح؟ خب لو تقدم بيوم من أي باب؟ من باب الأولوية بعد. إذا تقدم بيومين يحكم بأنه حيض، من باب أولى يتقدم بيوم فإنه يحكم بأنه حيض. أولوية هذه أولوية عرفية يعني قطعية ما حد شكك فيها أصلا، ولهذا قدر تسالم بين الأصحاب، يعني هذا قدر متسالم في يوم أو يومين. خب بعض الفقهاء قال لا، فقط أنا عنوان هاي الأبحاث انتهى المطلب من الكتاب، بس عنوان بعض الفقهاء قال لا، المدار على عنوان تعجل العادة، متى ما صدق تعجل العادة أنه استعجلت العادة، متى ما صدق عنوان تعجلت العادة فصارت عادة مستعجلة فيحكم بأنه حيض. واليوم واليومين من باب المثال، ولهذا صاحب العروة هكذا يعبر، يعني يفهم من كلامه هكذا، متى ما صدق عرفا تقدم العادة أو تأخرها، بعد يرى التأخر، المدار على الصدق العرفي أنه تقدمت العادة الآن، متى ما صدق عرفا أنها تقدمت عادتها فيحكم بأنه حيض، سواء كان ذاك يومين أو أكثر أو ماذا أو لا. تأخر من باب أولوية يجعلونها هناك، لأن إذا تأخر فرأت الدم في ماذا؟ في عاه؟ في عادتها، لأن ذات عادة وقتية. وإذا تأخر إذا زيارة في كلام بنزل بعض ما يقول لا ما يحتاج تحتاط.
أقصد أنه مو نفس الدليل استفاد منهم مثلا على العددية، أنه حتى الزيارة
وقتية لو عددية قصده
العددية.
نعم، من هالدليل في أدلة أخرى يعني يذكرون المطالب، فبحث مفصل عندهم، بس أريد أن أبين لكم شو مصنف ليش اقتصر على تقدم بيوم أو يومين ببركة الناس، بس بعض الفقهاء ما قبل، فهذا يبقي عليكم. قال وأما إلحاق التقدم بيوم أو يومين فلموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله في المرأة ترى الصفرة كذا إلى آخر العبارة. المسألة الرابعة سهلة تقدم، بالنسبة إلى المبتدئة التي ترى الدم أول ما تراه، يعني الآن وصلت إلى البلوغ فرأت دم، فمتى تحكم بأن الدم الذي تراه أنه حيض؟ وكذلك في المضطربة التي ليس لها عادة محددة، متى تحكم أنه ماذا؟ أنه حيض. نقول تارة المرأة ترى الدم بالصفات الحيض، هذه المرأة المبتدئة والمضطربة، تارة ترى الدم بالصفات وتارة لا يوجد فيه الصفات. التفتين، إذا كانت هذه المرأة ترى الدم وفيه صفات الحيض تحكم بأنه ماذا؟ حيض. والوجه في ذلك اندراجها في وين؟ اندراجها في دليل ماذا؟ ما ذكرناه في المسألة الأولى، لأن في المسألة الأولى أسسنا قاعدة، متى ما رأت المرأة الدم وكان بصفات الحيض فهو حيض، سواء كانت ذات عادة أو ليست بذات عادة، فيشمل المبتدئ والمضطربة. فإذا كان الدم بصفات الحيض فيشملها ما ذكرناه في الدليل في المسألة الأولى. والإشكال من جهة الاستمرار، الإشكال سيال والجواب سيال، الصحاب استقبالي. أما إذا كانت المرأة المبتدئة أو المضطربة لم تر الدم
أو رأت الدم ولم يكن بصفات الحائض فلا دليل على الحكم بحيضيته، ما في دليل على الحكم بحيضيته، فحينئذ لا يصح لها أن تحكم بأنه حيض، بل تقول هكذا: كنت أتيقن قبل أن أرى هذا الدم بأنه يجب علي الصلاة، الآن عندما أرى الدم أشك في وجوب الصلاة أستصحب بقاء الوجوب، أشك في وجوب الصوم أستصحب بقاء الصوم، أكنت أعلم بجواز قراءة العزائم أشك في العزائم أستصحب الجواز، إذن تجري الاستصحاب على ما كان حالتها في السابق. واضح. يقول: وأما تحيض المبتدئة والمضطربة بالقيد المذكور الصفات فلإطلاق ما دل على أن دم الحيض أسود محال كونه منضما إلى الاستصحاب الاستقبالي، نفس الذي ذكرناه هناك يأتي هنا. تجاوز العادة، يقول المصنف في المسألة الأولى في هذه المسألة: لو تجاوز الدم العادة، أكثر الحيض كم؟ أكثر الحيض 10، لو تجاوز الدم 10 أو لا قبل تجاوز الدم 10 خلنا أسك مقسم أحسن، لو تجاوز الدم العادة كما لو كان عادتها 7 وتجاوز الدم العادة، فهنا حالتان: الحالة الأولى يتجاوز العادة بأن يصل إلى 10 فيتجاوز 10 فتجاوز الدم العادة 10، وإما أن يتجاوز العادة ولا يتجاوز 10، ينتهي قبل 10 أو عند 10، أهم شيء لا يتجاوز 10. إذن الدم الذي يتجاوز العادة، يعني أي عادة هذا نتكلم عنها؟ عددي بقى واضح لها عدد، إما أن يتجاوز هذا الدم العادة ويتجاوز ويصل إلى 10 فما فوق، أو يقف عند 10، فهنا حالتان، فما هو وظيفتها في الحالة الأولى ووظيفتها في الحالة الثانية؟ في الحالة الأولى يقول المصنف: إذا تجاوزت الدم العادة وتجاوزت 10 فترجع إلى عدد عادتها، فما كان بعدد العادة تحكم بأنه حيض، والزائد هو استحاضة. فمثلا لو كانت المرأة عادتها 7 أيام فتجاوز الدم 10 إلى 13، نقول تحكم على 7 بأنه حيض، وعلى الزائد 5، 8، 9، 10، 11، 12، 6 تحكم بأنه استحاضة، فبمقدار عدد عادتها تحكم بأنه حيض، وما زاد تحكم بأنه استحاضة. واضح الحكم؟ ما هو الدليل على هذا الحكم أيها المصنف؟ يقول: الدليل على ذلك صحيحة يونس عن غير واحد. خلنا نقرب دلالتها بعد ذلك نرجع إلى السند. هذه الرواية موجودة، رواية طويلة جدا، هذه الرواية جدا طويلة، موجودة في صفحة 281 من الوسائل. الرواية صفحة كاملة، محل الشاهد نأخذه. يقول عن كذا: عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته. التفت هالتعبيرات الآن في الرواية، تعبيرات مشكل، حتى بعضهم قال أنها مضطربة الألفاظ، الرواية ما نقبلها، بس التفت التعبير. قال: سألوا أبا عبد الله عن الحيض والسنة في وقته. ما معنى السنة في وقته؟ ما معنى السنة؟ نقول: السنة في الروايات تطلق في مقابل الفريضة، في الروايات تطلق السنة في مقابل الفريضة، والمراد من الفريضة ما فرضه الله في كتابه، كل شيء فرضه الله في كتابه يسمى فريضة، وما أتى به النبي في السنة يسمى سنه النبي، فهو من السنن، وليس المراد من سنة النبي أنه هذا مستحب، لا قد يكون واجب، لكن أتى يعني الآية لم تتعرض له، القرآن لم يتعرض له صريحا،
بل الذي بينهما النبي صلى الله عليه وآله. فيقال ما سنه النبي، مو معنى فليس المراد من السنة هو الأمر المستحب. ولهذا في عندنا في روايات، في رواية باب الصلاة، لا تنقض السنة الفريضة، جعلت السنة في مقابل الفريضة. ما معنى السنة؟ هناك تبينت الروايات، يقولون يقول هكذا أن النبي هو الذي سن الركعتين، ركعتي المغرب الظهر وركعتي العصر، صحيح؟ ولهذا يقول الإمام في الرواية، لماذا واحد يسأل الإمام ليش ما تقبلون الشك في الركعة الأولى والثانية وتقبلون الشك في الثالثة والرابعة، تصلحونها تصلحون الشك، وفي المغرب ما تقبلوا لكن في والصبح لا تقبلوا، لكن في الظهر والعصر والعشاء تقبلوا. ها قال في الإمام هكي على في الرواية علل، يقول صلاة الصبح وصلاة المغرب والركعتين الأوليتين من الظهر ماذا والعصر والعشاء مما سنه الله وفرضه الله فجعله فريضة، وما فرضه الله لا يقبل الشك فيه. أما الركعتين الأخيرية مما سنه النبي وما سنه النبي يقبل الشك فيه. فإذا المهم، إذا المراد من ما السنة ليس الأمر المستحب بل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. فقال إلى آخر رواية، رواية طويلة، نأخذ مقطع الشاهد. يقول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن، يعني بيّن ثلاث أحكام، جاء بثلاثة أحكام، إلى أن قال، رواية طويلة، أما إحدى السنن، تفتح مورد الرواية وين موردها، أي عادة أي كذا، دقق شوي. يقول أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام، يعني ذات أي عادة عددية، أيام معلومة، مو قد أنكم مش قد وإيش أحاضتها وكذا، لا قد أحصتها، واضح؟ هذه النقطة ليست صحيحة، واضح؟ وأنا تابعت جميع النسخ، واضح؟ نسخ التهذيب وكذا تابعت أمس، أنا أول ما رواد قد أحاضتها أو أحاضتها، وش يعني دي؟ بعد عندما رجعنا النسخ أحصتها، حتى البروجردي الذي يعتمد عليه في نقل النسخ كثير شخص، البروجردي في كتاب جامع أحاديث الشيعة هو متخصص في نقل ماذا الاحتمالات ونقل النسخ في الرواية، ولهذا يعتمد عليك كثيرا كتاب البروجردي في جامع أحاديث الشيعة، كل الروايات الموجودة أحصتها مو أحاضتها، واضح؟ حتى في الكتب الحديثية وكتب كذا، كتب التهذيب كذا أحصتها. يقول فالحائض التي لها أيام قد أحصتها، يعني مضبوطة بلا اختلاط عليها، يعني مو ضايعة الحسبة، تعرف أن عدد أيامها كم، خمسة أو ستة، فصارت ذات أيامها ماذا محددة، مو أنه شهر ثلاثة وشهر خمسة وشهر ستة فما فيها أيام معلومة. يقول لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها، ثم استحاضت. شو استحاضت؟ ها الاستحاضة في الفقه في الروايات تطلق ويراد منها رؤية الدم بحيث يتجاوز العشرة في قبال الحيض الذي لا يتجاوز العشرة، وليس المراد من استحاضت يعني رأت دم الاستحاضة، ولا لو كان استحاضت بعمان العلاقة في شك، ما في شك، ما في شك، المراد من استحاضت يعني تجاوز الدم العشرة في قبال الحيض، ويطلق كثيرا في الروايات على الدم المتجاوز العشرة أنه استحاضت. هذا ما أخذ بالمعنى اللغوي، المعنى اللغوي للاستحاضة يعني ماذا؟ يعني كثرة الدم، ولهذا صار الحيض حيض. وش الحيض؟ الحيض ما معنى في اللغة؟ الحيض يعني التجاوز عن الشيء، إذا شيء حاض يعني مثلا كان الماء موجود الإناء وخرج محاضة، حاض الماء واضح، خرج عن حده، إذا خرج ولذلك الدم إذا خرج عن الرحم إلى فضاء الخارج إلى فضاء الفرج قيل ماذا؟ حاض الدم. فاستحاضة هنا كناية عن كثرة الدم بحيث يتجاوز العشرة في قبال الحيض، مو الاستحاضة بالمعنى المصطلح. يقول ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها، يعني أي عادة تعرف أيامها؟ ذات عادة وإيش؟ تعرف أيامها ذات عادة وقتية، ومبلغ عددها ذات عادة عددية. ولهذا هذا العطف ليس عطفا تفسيريا كما ذكر بعضهم، هذا عطف مغايرة، قوله تعرف أيام لها أيام يعني ذات عادة وقتية، ومبلغ عددها يعني ذات عادة عددي يعني لها وقت ولها عدد. ما هو حكمها؟ يعني امرأة ذات عادة عددية ووقتية استمر الدم أزيد من العشرة ماذا تفعل؟ قال تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها. هنا بعضهم أشكل بعد شو هالترديد قدر أقرائها أو قدر حيضها. نقول الظاهر أن هذا الترديد من الراوي لأن القر هو الحيض, القر هو الحيض, كأن الراوي ما يدري أنه هل الإمام قال قدر أقرائها أو قدر حيضها, واضح؟ فمحتاط قال هذا أو ذاك, كثير في الروايات كذا أو كذا, وإلا الإمام ما يحتاج أنه يردد في الحكم. الإمام يردد قدر أقرائها أو حيضها, القر هو نفس الحيض, واضح؟ فالظاهر أن الترديد كما أشاروا من من الراوي. إذن هذه الرواية دلت, التفت, أن المرأة أي ذات أي عادة, لكن ذات عادة عددية ووقتية, إذا تجاوز الدم العشرة فترجع إلى ماذا؟ قدر حيضها, إلى أيامها, قدر حدن أيامها, واضح الحكم؟ فقوله هنا أنه إذا تجاوز الدم العادة, المفروض أي عادة نتكلم؟ وقتية وعددية, واضح؟ يقول ولا تضر, الآن بقى وقص في البحث السنة إن شاء الله يأتي, وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.